الإخوة، هذا هو الشريط 23 من شرح كتاب الصلاة.
هذه السور أو هاتين السورتين في الجمعة وفي العيدين حتى يكرر على مسامع الناس ويبين لهم هذا الأمر العظيم وهذا الأمر الجسيم المهول. قال: وعن عبيد الله ابن عبد الله قال: خرج عمر يوم العيد فأرسل إلى أبي واقد الليثي بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في مثل هذا اليوم. أرسل إليه يقول بأي شيء كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فقال: بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر. واضح؟ سورة القمر. وكذلك بقاف. وانظروا إلى هاتين السورتين أيضا ما فيهما من العبر والعظة والحكم الجسيمة العظيمة كان يقرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، حتى يذكر ويكرر أن اجتماعكم هذا كاجتماع يوم المحشر، أن الاجتماع في هذا اليوم اجتماع عظيم، لأن جميع الناس يجتمع في ذلك المكان. فكذلك تذكروا يوم الحشر، يوم تجتمع عند رب العالمين، يوم لا ينفع كذلك مال ولا بنون كما قلنا. فذاك اليوم يوم عظيم ويوم لا يعلم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: الخطبة بعدها، أي أنه يسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد، يسن للإمام أن يخطب بعد صلاة العيد. قال: عن ابن عباس قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وفي هذا الحديث من الفوائد أو الفائدة الواضحة، وهي أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يصلوا متى؟ بعد، كانوا يصلوا قبل الخطبة. لهذا كانت السنة في صلاة العيد بخلاف السنة في صلاة الجمعة، فإن الجمعة تكون الخطبة قبل الصلاة، أما في العيد فالصلاة قبل الخطبة. لهذا أمرنا باتباع الصحابة، ومنهم أبي بكر، أمرنا باتباع أبي بكر وعمر وعثمان وكذلك علي ومن سار على نهجهم. لماذا؟ ما فائدة ذكر ابن عباس؟ قال: شهدت العيد مع رسول الله، وكذلك شهدته مع أبي بكر وعمر وعثمان. قال: فكلهم كانوا يصلون قبل خطبة النبي، قبل الخطبة. فدل هذا على أن الصحابة كانوا أشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بالصحابة وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين كما تعلمون. وأنه لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا على منهج سلف الأمة، لا يمكن أن نفهم الكتاب والسنة إلا إذا رجعنا إلى منهج سلف الأمة. أما أنك تريد أن تفهم الكتاب على غير منهج سلف الأمة فإنك ستتخبط لا شك ولا ريب في ذلك، لأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا التنزيل، بل أثنى عليهم رب التنزيل سبحانه وتعالى، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. فعليك إذا أردت النجاة أن تتبع سلف الأمة، أما أنك تشذ وتخالف فإياك إياك. وما ترى هذه الجماعات والفرق إلا بسبب البعد عن منهج السلف. لأنهم لو كانوا اقتدوا بهذا المنهج لما وجدت الخلاف، لأنهم كما تعلم الآن كل يقول أننا على الكتاب والسنة، كل الطوائف الآن تقول أننا على الكتاب والسنة، كما قيل كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، كل يقول أننا على منهج الكتاب والسنة، لكن الكتاب والسنة على فهم من وعلى منهج من؟ على منهجكم أم على منهج من سبق؟ الخلاف بيننا وبينهم نقطة، وهي أنه لا بد من قيد مهم، لا يفهم الكتاب والسنة إلا بمنهج سلف الأمة، وهذا هو الفاصل بين هذه الطائفة المنصورة وباقي الفرق والجماعات. قال: كانوا يصلون قبل الخطبة. قلت: والجلوس للخطبة مستحب وليس بواجب، يعني أنه إذا فرغ الإمام من صلاة العيدين هل يجب على المرء أن يجلس للخطبة أم أن هذه الخطبة الجلوس فيها مستحب وليس بواجب؟ واضح؟ والصحيح أن الجلوس للخطبة مستحب وليس بواجب، بخلاف خطبة الجمعة، فقد بينا أن خطبة الجمعة واجبة، أما هنا فهي ليست بواجبة إنما هي مستحبة. قلت: وليس بواجب، لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، أي إنا سنخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، من أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، ومن أحب أن يذهب فليذهب. واضح؟ فهذا فيه دليل صريح واضح جلي في أن الخطبة مستحبة وليست بواجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمصلي أن ينصرف بعد الخطبة إن شاء، ولكن لا شك أن الأولى أن يجلس لاستماع هذه الخطبة وللتعلم والاستفادة من هذا الخطيب. وهذا الحديث حديث صحيح، راجع الإرواء رقم 29 و600. إذن الخطبة بعد صلاة العيد مستحبة وليست بواجبة، مستحبة وليست بواجبة، والدليل في ذلك واضح صريح، الدليل واضح صريح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الصلاة قبلها وبعدها، هل يسن للمرء أن يصلي قبل العيد ركعتين وكذلك أن يصلي بعد العيد كذلك ركعتين، أم أنه لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف؟ قال: عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين. كم؟ ركعتين. قال: لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال: لم يصلي قبلها ولا بعدها، وهؤلاء هم الذين حفظوا لنا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه لولا الصحابة بعد الله سبحانه وتعالى لما علمنا الكتاب والسنة، لأنهم قد بينوا لنا الحق وأناروا لنا الطريق. فهذا ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، فإياكم أن تصلوا قبلها وبعدها. قال: لم يصلي قبلها ولا بعدها. فالصلاة قبل العيد بدعة، والصلاة بعد العيد بدعة، واضح؟ تجدون كثير من الناس إذا دخلوا المصلى صلوا ركعتين قبل صلاة العيد، فهذا أمر محدث. كذلك صلوا بعد العيد كأنها سنة راتبة، يصلي ركعتين قبل الصلاة وركعتين بعد الصلاة. ولكن لو قلت له صلي قبل الفجر 6 ركعات سنة راتبة، قال لا، هذا أمر محدث بدعة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين فقط. نقول هنا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها، فكيف تأتي بهذا الأمر المحدث؟ وقد بينا لكم تروك النبي صلى الله عليه وسلم، وأكرر حتى ترسخ هذه المعلومة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الفعل والمقتضى موجود ولم يوجد المانع فالترك واجب. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الفعل والمقتضى موجود، هل المقتضى موجود لأن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين؟ نعم. ما المانع؟ هل يوجد مانع؟ لا يوجد مانع يمنعه صلى الله عليه وسلم. إذن ترك صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، إذن يجب عليك أن تترك، وإن فعلت فأنت ابتدعت وأحدثت في هذا الدين. وقد قالت عائشة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود. رد أي مردود. ثم قال: ما يستحب يوم العيد. يستحب يوم العيد أن يأتي المرء بأمور بينها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع، فقال: أولا الاغتسال. يسن للمرء يوم العيد أن يغتسل قبل الذهاب إلى المصلى. قال: عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال: يوم الجمعة ويوم يوم عرفة ويوم الفطر. انتبهوا، سئل عن الغسل فقال: يوم الجمعة. هذا الأول، وقد بينا لكم أن غسل يوم الجمعة واجب، بينا أنه واجب. قال: ويوم عرفة، كذلك يوم عرفة، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه. ويوم الفطر ويوم الأضحى أيضا كذلك يغتسل ليوم الفطر وليوم الأضحى. فلذلك كان من المستحب أن يغتسل الإنسان ليوم الفطر وليوم الأضحى اقتداء بقول هذا الإمام، وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن يسن للمرء في يوم العيد أولا أن يغتسل، أن يغتسل لصلاة العيد. ثم قال: لبس أحسن الثياب. لبس أحسن الثياب، كذلك يستحب له في يوم العيد أن يلبس أحسن الثياب. يستحب له أن يلبس أحسن الثياب. ما الدليل على ذلك؟ قال: عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. بردة حمراء، والبردة كساء كما تعلمون يلتحف به، وهو كساء مربع، كساء مربع، هذا معنى البردة. فدلنا هذا على أنه يستحب للمرء أن يلبس يوم العيد أحسن الثياب. من أين أخذنا ذلك؟ من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس يوم العيد بردة حمراء. لماذا ذكر البردة؟ يريد أن يبين لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يختار أجمل وأحسن الثياب. فلذلك كان من السنة بالاقتداء أو في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المرء أحسن وأجمل الثياب يوم العيد. إذا نوى الإنسان بلبسه هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على فعله هذا. لماذا؟ لأنه نوى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل، وكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان من سنن العبادة ونويت الاقتداء به كان لك فيه أجر باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ثالثا، أي الأمر الثالث، الأكل يوم الفطر قبل الخروج بعكس يوم الأضحى كما سيأتي. الأكل يوم الفطر قبل الخروج، أي قبل الخروج إلى المصلى. يسن ويستحب للمرء إذا أراد أن يخرج إلى المصلى يوم العيد في يوم الفطر أن يأكل قبل أن يخرج إلى المصلى، هذا من السنة المستحبة الذي أو التي إذا فعلها المرء مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم أجر على ذلك بإذنه تعالى. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، وقد بينا ما معنى الغدو وهو الذهاب في أول الصباح، قال لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. انتبه. قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم العيد، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات صلى الله عليه وسلم. قلت وجاء في البخاري برقم 53 وتسعمائة عن أنس بنفس اللفظ وفيه، وكنت أتمنى من المصنف أن يذكر هذه الزيادة فإنها فيها فائدة عظيمة، وفيه ويأكلهن وترا، يعني يأكل هذه التمرات وترا. ما هو الوتر؟ واحد ثلاث خمس، واضح؟ بخلاف الشفع الذي أخذناه البارحة في الدرس، هذا هو الوتر. إذن كان يأكلهن صلى الله عليه وسلم وترا. إذن من السنة إذا أراد المرء في خروجه إلى المصلى يوم الفطر أن يأكل تمرات كذلك يأكلهن وترا، يأكلهن وترا، وبذلك يكون قد حقق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. فهذه سنة قد هجرت إلا عند من علم هذه السنة وقليل ما هم. فعليك أن تحيي سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من أحيا في الإسلام سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء. إذن عليك أن تحيي هذه السنة، وبتعليمك لهذه السنة للناس تؤجر بإذن رب الناس. فعليك أن تعلم الناس هذه السنة. وتخيل أنه إذا قام أكثر من واحد وفعلوا هذه السنة بسبب تعليمك إياهم فكم لك من الأجر. كل ما تطبق سنة قد قمت بتعليمها للناس تؤجر عليها، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لهذا كان العلماء في مرتبة عالية يأتون يوم القيامة وقد ملئ ميزانهم من الحسنات. من أين ذلك؟ من أنهم علموا الناس، وبكل فعل يفعل أو يفعله الناس وقد أخذوه من هذا العالم فيكتب في ميزان حسناته وميزان حسناتهم، وهذا فضل عظيم في العلم. فلهذا عليك إذا تعلمت سنة أن تعلم أهلك، أن تعلم أبنائك، أن تعلم إخوانك، أن تعلم جيرانك، أن تعلم أصحابك، أن تعلم كل من ترى أنه يريد الحق، وبهذا تؤجر بإذن الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى رابعا، تأخير الأكل يوم الأضحى. الفطر افطر على تمرات، الأضحى لا تأكل شيء حتى ترجع من المصلى. واضح الفرق؟ إذن الأضحى بعكس الفقه. قال تأخير الأكل يوم الأضحى، تأخير الأكل يوم الأضحى حتى يأكل من أضحيته، هذه هي السنة، حتى يأكل من هذه الأضحية. قال عندكم عن أبي بردة أو أبي بريدة، صحيح عن بريدة بدون أبي، احذفوا أبي، واضح؟ عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، أي حتى يأكل، هذا متى؟ يوم الفطر كما سبق، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم صلى الله عليه وسلم، وقد بينا لكم السنة في صفة هذا الأكل. قال ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. ما الفائدة من كلمة يذبح؟ يعني لا يأكل حتى يذبح ويأكل من ذبيحته صلى الله عليه وسلم. قال ولا يطعم يوم النحر، ما هو يوم النحر؟ يوم الأضحى، عيد الأضحى، حتى يذبح صلى الله عليه وسلم، حتى يذبح، وكان يأكل من ذبيحته صلى الله عليه وسلم كما ورد ذلك. إذن من السنة أن لا يأكل الإنسان في يوم الأضحى حتى يرجع. وإذا لم يستطع أن يطبق مسألة الذبح والأكل منها وقد أصابه الجوع وبلغ مبلغه، فله أن يأكل، لكن متى؟ بعد أن يعود من المصلى، لأن بعضهم لا يصبر. متى عاد من المصلى وجدته قد سابق في الأكل وبدأت المسابقة، ثم بعد الأكل سقطوا على ظهورهم من شدة الألم، فلهذا لا بد من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. وكلكم يعلم أن البطن بيت الداء كما تعلمون. ثم قال خامسا مخالفة الطريق، وهذه أيضا سنة مهجورة. ما معنى مخالفة الطريق؟ أي أنك إذا ذهبت إلى المصلى من طريق يسن لك أن تأتي من طريق آخر، تغير الطريق الذي ذهبت منه، واضح؟ هذه من السنن التي قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد، إذا كان يوم عيد خالف الطريق صلى الله عليه وسلم، وما ذلك إلا لازدياد الحسنات، وحتى يشهد هذا المكان لك يوم القيامة أنك قد ذهبت إلى المصلى منه، ثم يشهد لك المكان الآخر أنك قد عدت منه، وتكثر من الأماكن. لهذا كان من السنة للمرء إذا صلى الفرض أن ينتقل ويصلي السنة في مكان آخر، وهذه سنة مهجورة. فلهذا على الإنسان أن يطبق هذه السنة العظيمة، إذا ذهب إلى المصلى أن يرجع من طريق آخر، كما كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سادسا أيضا مما يستحب في ذلك، سادسا التكبير في أيام العيدين، وهذه لا تجدها إلا من أناس قليل جدا، ما تجد من يكبر، يدخل المصلى وهو أبكم لا يتكلم. ولهذا كان من السنة أن يكبر الإنسان يوم العيد، لأن هذا التكبير هو تعظيم لله سبحانه وتعالى، فعليك أن تعظم الله في هذا اليوم العظيم. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله، ولتكبروا، انظروا إلى اللفظ، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون بتكبيركم هذا في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي فيه الفضل الجسيم. قال وذلك في الفطر، أي هذه الآية إنما هي في الفطر، وسنبين إن شاء الله صيغ التكبير ومتى تبدأ ومتى تنتهي. قال وفي الأضحى قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، اذكروا الله في أيام معدودات، وسنبين هذه الأيام. وقال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، لتكبروا الله على ما هداكم، أي في هذه الأيام العظيمة وهي أيام العيد، وهي في عيد الأضحى. وأما وقته فهذا سيبين ما معنى الآيات، يعني متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي. واضح؟ متى يبدأ التكبير ومتى ينتهي؟ في الفطر وفي الأضحى. قال ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي. إذن التكبير في عيد الفطر متى يبدأ؟ من خروجك من البيت إلى ذهابك للمصلى، وكذلك وأنت جالس إلى أن تنتهي من الصلاة. فإذا انتهيت من الصلاة انتهى التكبير هذا، وليس انتهى التكبير مطلقا، ما تكبر ولا تذكر الله تقول خلاص انتهى، لا، إنما المقصود التكبير في العيدين، انتهى التكبير في العيدين. إذا قلنا ووقته في الفطر من حين يخرج إلى المصلى حتى يصلي، فإذا انتهى من الصلاة انتهى تكبير العيدين، تكبير العيد عيد الفطر. قال ابن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قال عن الزهري، إذن الحديث مرسل، الحديث مرسل، والحديث المرسل من أقسام الضعيف. واضح؟ الحديث المرسل من أقسام الضعيف، حتى يأتي ما يعضد هذا الضعيف المرسل طريق، وإن كان ضعيف لكن بشرط، لكن بشرط كما قال العلماء، يعني أن يأتي الطريق هذا موصول وإن كان ضعيف، لكن يختلف في المرسل. هذا مهم، لأن الذي أرسل ثم تأتي إلى هذا الذي أرسل ربما أرسل عن هذا الشيخ، وما تقوى هذا الإرسال، لأن الطريق واحد والطريق ضعيف، فالضعيف ما يقوي ضعيف، ما الضعيف الفرد ما يتقوى بنفسه، لابد أن يأتي ضعيف آخر. فإذا جاء مرسل ثم جاء طريق آخر غير هذا المرسل، فيتقوى هذا المرسل بالضعيف كما قال ذلك المحدثون. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر يكبر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى عندكم نقطتين يشيلوها خطأ، وحتى يقضي الصلاة، وحتى يقضي الصلاة صلى الله عليه وسلم، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. هذا هو الشاهد، أنه إذا خرج صلى الله عليه وسلم كبر. ومتى يقطع التكبير؟ يقطع التكبير صلى الله عليه وسلم إذا صلى، فإذا صلى انتهى التكبير. قال الألباني وهذا سند صحيح مرسلا. هذا سند صحيح، لأن رواته كما ترون ثقات، إذن هو سند صحيح لكنه مرسل. قال وهذا سند صحيح، قال الألباني رحمه الله وهذا سند صحيح مرسلا. وكلكم يعلم من هذا الإمام، أعني به الإمام الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فإن هذا الإمام قد نصر هذه السنة نصرا مؤزرا، فكان كما تعلمون قد قضى جل عمره رحمه الله، جل عمره رحمه الله في تنقيح هذه السنة وفي إيصال هذه السنة إلى هذه الأمة، وقد بين صحيحها من سقيمها، وقد أخرج هذه السنة وأجهد نفسه حتى أتاه اليقين وهو على ذلك ولا نزكي على الله أحد. فهذا الإمام رحمه الله ليس بالسهل أن يأتي المرء طالب للعلم المبتدئ فيرد عليه في علمه، أعني به علم الحديث، لأنه جبل في هذا الفن. وعلم الحديث ليس هو دراسة للمصطلح فقط، تجد كثير من الناس إذا درس المصطلح نظري بدأ يصحح ويضعف ويرد على العلماء، وكما قيل يريد يعني يطير قبل أن يريش. اصبر رويدك حتى تتمكن من هذا العلم، كأنه يقول يا أرض اشتدي ما عليك أدي. واضح؟ يعني أنا لا تستعجل، لأنك إذا بدأت بالرد على الأكابر فاعلم أنك سوف تكون أضحوكة أمام الناس، لا شك أنك ستكون أضحوكة، لأن العلماء الذين سبقوا يعلموا هذه الأحاديث ويعلموا العلل التي فيها. ولكن إذا أردت أن تبين احفظ هذا العلم الذي معك الآن وانتقد، لكن بدون أن تخرج إلى الناس. ثم بعد أن تصل إلى درجة من العلم سوف تعلم إما أنك أنت المخطئ أو هو المخطئ. حتى أن الشيخ رحمه الله الشيخ ناصر نفسه يقول له تخريج على كتاب السيوطي، كتاب السيوطي أو غيره من الكتب، لا غير حياء علوم الدين، له تخريج على كتاب المعجم. فهذا التخريج يقول أنا أرجع إليه الآن لكن لا أخرجه للناس. لماذا؟ قال لأنه كان في بداية الطلب. يقول الآن لما أرجع إليه أضحك على نفسي، أستغرب يقول من تخريجي ومن تخريجي الآن. لأن الرجل لما يتبحر في هذا العلم يعلم أن هذا العلم ليس بالهين أن يحصل عليه المرء نظري ثم يبدأ يطبق بسرعة. إن أراد أن يطبق لنفسه يطبق، لكن لا تخرج للناس حتى تتمكن من هذا العلم، لأنك إذا أخرجت للناس واستعجل اعلم أنك سوف تجعل نفسك أضحوكة أمام الناس. وقد وجد هذا والله في الساحة، وجد من جعل نفسه أضحوكة. كلكم يعلم من خرج أحاديث رياض الصالحين، ولا نريد أن نذكر أسماء، فجعل نفسه لا شك أنه أضحوكة، بل أنه وجد ما يسمى بالسقاط، أعني السخاف، بدأ يرد على علماء أهل السنة ويشنع، بل ضعف أحاديث حديث الجارية في مسلم انتقده ما شاء الله، وهو لا يعلم شيء، بل هو أجهل من بكرة أبيه في علم الحديث. وبدأ يضعف حديث في مسلم حتى أن الذين تأولوه من الفرق الضالة كالمعتزلة وغيرها ما ردوا الحديث من جهة السند، بل أثبتوا ولكن تأولوا، وهذا بدأ يرد، وذلك بسبب الجهل. والجهل داء كما تعلمون، ليس له دواء إلا العلم، فعليكم أن تتعلموا من العلماء الذين هم يقولون قال الله قال رسوله قال الصحابة، بذلك تنجو بإذن الله تعالى. قال وهذا سند صحيح مرسلا، هذا الحديث مرسل. قال وقد روي من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا، تبه روي، قال من ماذا؟ من وجه آخر، ما قال من نفس الوجه. عرفتم الفرق كما ذكرت لكم في البداية في الإرسال والضعيف؟ قال وقد ذكر من وجه آخر، إذن الحديث ارتقى من درجة الضعف. قال أخرجه البيهقي من طريق ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد الله بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة، قال وأسامة بن زيد وزيد بن الحارثة وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم، رافعا صوته بالتهليل والتكبير. من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يؤيد الرواية المرسلة، يؤيد الرواية المرسلة. قال: رافعا صوته بالتهليل والتكبير، فيأخذ طريق الحذائين حتى يأتي المصلى. هذا طريق يسمى بذلك، فيأخذ هذا الطريق حتى يأتي المصلى صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا فرغ على الحذائين حتى رجع على الحذائين حتى يأتي منزله. واضح؟ رجع صلى الله عليه وسلم حتى يأتي منزله. قال البيهقي: هذا أمثل من الوجه المتقدم، هذا أمثل من الوجه المتقدم الذي رواه الزهري. إذن هذا الحديث قد ارتقى. وماذا قال في تخريجه؟ قلت، أي الألباني: ورجاله ثقات رجال مسلم. رجاله ثقات رجال مسلم، واضح؟ غير عبد الله ابن عمر، غير عبد الله ابن عمر، وهو العمري المكبر. قال الذهبي: صدوق في حفظه شيء، صدوق في حفظه شيء. وهذه كما تعلمون إذا قال الحفاظ صدوق ماذا يكون الحديث؟ حسن. واضح؟ يكون الحديث حسن، طبعا على حسب اصطلاحات المحدثين، لكل محدث اصطلاح، فعليك أن تعرف ماذا يريد هذا المحدث. ورمز له هو وغيره بأنه من رجال مسلم. من؟ عبد الله. واضح؟ فقال: فمثله يستشهد به، أي مثل هذا السند يستشهد به، أي يؤتى به في الشواهد. قال: فهو شاهد صالح لمرسل الزهري. إذن هذا الحديث شاهد صالح يقوي ماذا؟ إرسال الزهري. فالحديث صحيح عندي موقوفا ومرفوعا. فالحديث صحيح، صحيح موقوف على من؟ على عبد الله بن عمر. وكذلك صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله أعلم. إذن من السنة للمرء أن يكبر حين يخرج من بيته حتى ينتهي من صلاته، فإذا انتهى من الصلاة انتهى التكبير. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ووقت التكبير في الأضحى من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. من صبح يوم عرفة، متى آخر أيام التشريق؟ أول يوم، يوم عرفة الذي هو يوم العيد. اليوم الثاني هذا أول أيام التشريق. اليوم الثالث بالنسبة للعيد هو ثاني أيام التشريق. اليوم الرابع بالنسبة للعيد هو ثالث أيام التشريق. فإذا أتى ثالث أيام التشريق، عصر ثالث أيام التشريق، ماذا يفعل؟ يقطع من التكبير. واضح؟ هنا ينتهي التكبير. إذن يبتدئ التكبير في الأضحى متى؟ من صبح يوم عرفة، من صبح يوم عرفة يبتدئ التكبير، ويمتد في كل وقت، في كل وقت يكبر ويهلل إلى متى؟ عصر ثالث أيام التشريق، فهنا ينتهي التكبير. قال: صح ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، رضي الله عنهم. إذن هذه آثار قد صحت عن هؤلاء الصحابة، أنهم يبدأوا بالتكبير متى؟ من يوم عرفة إلى، من صبح يوم عرفة إلى ثالث أيام التشريق الذي هو رابع أيام العيد. واضح؟ فرقوا، ما تقول ثالث أيام التشريق وثالث يوم العيد ونقف، لا، رابع يوم العيد الذي هو ثالث أيام التشريق، لأن أيام التشريق تبدأ من ثاني يوم العيد. قال: وأما صيغة التكبير فالأمر فيها واسع. واضح؟ ولا نحجر واسع، الأمر فيها واسع، فقد وردت على صيغ وعلى صفات. قال: فالأمر فيها واسع، وقد ثبت تشفيع التكبير، شفع الله أكبر الله أكبر هكذا، واضح؟ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، واضح؟ إذن تشفيع التكبير يعني يجعله شفع. يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذه صيغة وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة، وهذا المصنف مصنف عظيم، ينبغي لطالب العلم أن يحتوي هذه المصنفات، كمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق، وكذلك شرح معاني الآثار للطحاوي لأن فيها آثار، وكذلك يجمع كتب الآثار لأن هذه الكتب فيها خير عظيم في فهم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة سيبين لك الصيغ التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعضها فيها إجمال ولا تستطيع أن تعلم ما المراد، لكن إذا رجعت إلى الصحابة علمت ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا. قال وإسناده صحيح، ولكن ذكره في مكان آخر بالسند نفسه بتثليث التكبير. ما هو؟ يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. تثليث التكبير، واضح؟ الصيغة الأولى شفع، الله أكبر الله أكبر. الصيغة الثانية تثليث التكبير، لهذا قال الأمر فيه واسع، فإن فعلت هذا أصبت وإن فعلت ذاك أصبت. قال وكذلك رواه البيهقي عن يحيى بن سعيد عن الحكم وهو ابن فروح ابن بكار عن عكرمة عن ابن عباس بتثليث التكبير، كذلك ورد بتثليث التكبير وسنده صحيح أيضا. إذن هذا وارد وذاك وارد، وفي الأمر سعة، فمن أراد أن يفعل هذا فعل، ومن أراد أن يكبر بالتكبير الثاني كبر. وعليكم إذا أردتم أن تعلموا هذه الصفات وهذه الصيغ أن ترجعوا إلى الإرواء، أن ترجعوا إلى إرواء الغليل في العيدين، في نهاية العيدين تجد أن الشيخ رحمه الله قد أجاد في جمعه لهذه الصفات، قد بين الصفات الواردة عن الصحابة وفصل فيها رحمه الله رحمة واسعة. كم بقينا؟ خلاص يكفي، عشان صلاة الخوف فيها خوف وهي طويلة. مصنف ذكر لكم ثلاث صفات فيما أظن، وسنذكر لكم أكثر من ذلك إن شاء الله، ونجعلكم تطبقوا عملي إذا أردتم، يعني نجعل بعضهم يقوم ونبين لكم الصفة عملي، لأن صلاة الخوف ما أظنكم تستطيعوا تفهموها إلا بالتطبيق العملي، أما النساء فيعذرون فإن لا نستطيع أن نطبق أمامهن عملي إلا إذا قامت أو قمنا هناك وهن طبقنا، أما نحن هنا فسنطبق إن شاء الله في صلاة الخوف عملي، لأن صلاة الخوف صلاة مهمة وفيها صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت، معجم الطبراني هو هذا الذي كنت أريد أن أقوله، لهذا قلت معجم وسكت، لأن الذاكرة ماكرة، الذاكرة ماكرة، الإنسان ربما يقول في بعض الأحيان أستطيع أن أستحضر، فلما يبدأ يتكلم، لأن سبحان الله مسألة الاستحضار المسائل ليس بالأمر الهين، إنما هو معونة من الله سبحانه وتعالى، فوالله لولا الله ما استطاع الإنسان أن يتكلم. استحضار الأدلة أمر ليس بالهين، أنك تبدأ تحرك هذا الذهن، أي ما شاء الله مستمر، تبدأ تحرك هذا الذهن وتستحضر الأدلة في مسألة، ثم تسأل في مسألة أخرى، فتخيل، فترجع من مسألة إلى مسألة، فلولا الله سبحانه وتعالى وهذه المعونة الإلهية لما استطاع الإنسان أن يجيب. ما شاء الله الأسئلة بال إذن ما في أسئلة للرجال اليوم. هذه السائلة تقول هذه السائلة تقول حديث ابن عباس عن البردة الحمراء هل يدل على جواز لبس الرجال الملابس الملونة؟ نقول لبس الرجال الملابس الملونة جائز بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء ولا الرجال، والأولى في لبس الثياب البياض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالبياض من الثياب، فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها أمواتكم، هكذا قال صلى الله عليه وسلم أو كما قال. إذن السنة في لبس الثياب أن يلبس الإنسان البياض من الثياب، هذا هو المستحب، لكن لو لبس غير ذلك جاز، ويتجنب المعصفر لأن المعصفر قد ورد فيه نهي، وإن كان البحث فيه طويل جدا قد ذكرناه في بابه لما مر معنا. فالجواز لا شك أنه جائز، لكن بشرط أن لا يكون فيه تشبه بالنساء ولا الرجال. والأمر الثالث أن لا يكون لباس شهرة، هذا أمر مهم، يعني ما شاء الله يلبس ثوب أزرق كامل ويأتي، لا شك أن هذا لباس شهرة، كل الناس تنظر إليه، واضح؟ فهذا يدخل في لباس الشهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة. إذن بهذه القيود الثلاثة جائز وإلا فلا، واضح؟ والسنة البياض. هل يجزئ الاستحمام عن الغسل يوم العيد؟ هو الغسل الاستحمام، ما الفرق؟ غسل العيد هو الاستحمام، لكن النية طبعا تختلف بأنها تنوي أنها تغتسل للعيد. وإن قصد بالاستحمام أمر آخر فنقول لا شك إن نوت أنها تستحم هكذا فإنها ما أتت بالسنة، لكن السنة عليها أن تنوي غسل العيد. نقول أو تقول نسمع صيغة أخرى وهي الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا ولا إله إلا الله بكرة وأصيلا، فهل هذه الصيغة صحيحة عن رسول الله؟ أما الله أكبر كبيرا إلى آخره فهذه وردت عن الصحابة، لهذا قلت لكم ارجعوا إلى الإرواء تجدوا هذه الآثار التي وردت أيضا هذه الصيغة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا إلى آخره، فارجعوا إلى الإرواء تجدوا هذه الصيغة. هذا درس البارحة اتركوه، احفظ هذا معه كل ما لم يقسم، وهذا أيضا الحمد لله خرجنا. تقول هل يشمل الحديث ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح أهل البيت أيضا؟ لا، هذا من أراد أن يذهب إلى المصلى، أما من كان معذور عن الذهاب إلى المصلى فلا يشمل، لأنه لن يذهب إلى المصلى، وإنما الحديث كما تعلمون واضح في أنه كان لا يأكل حتى يذهب إلى المصلى ثم يرجع، فهذا هو الظاهر والله أعلم. ولكن إن نوت أن تفعل ذلك بنية أنها لن تأكل حتى تصلي في البيت لعذرها هذا كان أولى والله أعلم. ونفس الإشكال الذي حصل لي في حديث فيأخذ طريق الحذائين حتى يرجع المصلى، وإذا فرغ رجع على الحذائين، وما المقصود يرجع؟ هل يعود من نفس الطريق أم المخالفة؟ الأصل المخالفة، أما طريق الحذائين فربما يكون أكثر من طريق، هذا هو الجواب، أو نرجع ربما يكون خطأ في النقل، لأنني وأنا أقرأ انتبهت لهذا ولكن ما أردت أن أتعرض حتى لا أشوش